بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله، أنا بعد ما ذكر السواك، قال الدلك، قال الدلك هو إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء. أنا يمر بيده، فمرور يده مع الغسل يسمى دلك. عندما يمر يده مع الغسل يسمى هذا دلك. قال والدلك هيئة من هيئات الوضوء التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدلك قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة وجوه، واختلفوا في الدلك هل هو واجب أم مستحب، فقال جماعة بأنه واجب، وهو قول الليث، وأيضا نصره الشوكاني، وذكر بعض أهل العلم أنه يدخل في مسمى الغسل، يدخل في مسمى الغسل كما قاله الشوكاني وغيره. معنى قالوا بوجوبه لأنه يدخل في مسمى الغسل، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، فقد رده كثير من أهل العلم ولم يذكره أهل اللغة. فالغسل هو إمرار الماء أو إسالة الماء على العضو، وليس إمرار اليد. الغسل هو إمرار أو إسالة الماء على العضو، وليس إمرار اليد عليه. لكن هذا يعتبر دلك، والصحيح أن الدلك مستحب، أنه يستحب. فلو اغتمس الإنسان إذا كان يريد غسل جنابة فاغتمس، فعلى القول بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق فغسله صحيح، غسله صحيح. معنى بمجرد انغماسه في الماء، لأن المراد هو إسالة الماء على العضو، فلا يشترط الدلك، لا يشترط إمرار اليد على مكان الغسل. ولو اشترطنا هذا لكان فيه مشقة، لو كان يشترط هذا لكان فيه مشقة، لأنه قد يمر الشخص بيده في العضو لكن لا يمر في العضو كله، وإنما أحيانا يترك بعض الأماكن لا يمر فيها بيده فيها، إلا إن قالوا بأن الدلك ليس المراد أنه يدلك كل جزء في العضو، وإنما فقط يمر العضو أو يمر اليد في العضو حتى يوزع الماء. لكن كما قلنا لا دليل على وجوبه، والصحيح أنه سنة، مستحب، مستحب الدلك في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. قال فعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. تقدم هذا في الكلام على الدلك أو على تخليل الأصابع، فقال توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا خاص بدلك ما بين الأصابع، فهو أيضا سنة كما قلنا، وقد يكون واجبا إذا قصر في وصول الماء، فإنه يكون الدلك واجب. وقال جماعة كما تقدم معنا، قال جماعة من أهل العلم أنه واجب، واجب الدلك، وجاء عن جمع من الصحابة أيضا في الحث على الدلك، أقصد على التخليل، تخليل الأصابع سواء كان الرجلين أو اليدين. قال صحيح تقدم في غسل الرجلين، أي هذا الحديث حديث المستورد. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، أنا يدلك في وضوئه. وعنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد، إنه مكتوب بثلث إنما هو بثلثي مد، أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. وجاء أيضا الصحيح أنه من حديث أم العلاء أو أم معنى إمرأة، ظهر أنها أم العلاء وليس من حديث عبد الله، معنى جاء من حديث عبد الله بن زيد وجاء من حديث أم العلاء كذلك، وهو صحيح إسناده صحيح. وفيه الدلك أنه يدلك ذراعيه. فحكم الدلك الآن سنة مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا جاءت في السنة ولم يأتي الأمر بها. قال الترتيب على نحو ما جاء في الآية، أما ما جاء في الترتيب بالنسبة للآية لم يثبت لها مخالف، وحكم ترتيبها واجب وقيل سنة. أنا ترتيب الآية غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، وقد تكلمنا على هذه المسألة في الدرس الذي سبق، وقلنا أن الصحيح أنها واجب أو فرض، أنه فرض أي هذا الترتيب، وقد جاء مرتبا في كل من ثبت عنه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما ما جاء في صفة وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاءت أحيانا غير مرتبة، وهاك الدليل عن المقدام بن معدي يكرب قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. معنى هنا قال فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق، أنا جعل المضمض والاستنشاق بعد. وهذا الحديث مختلف في صحته، لأنه أيضا كما قلنا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، والشيخ الألباني يحسن أمره، يحسن أمر عبد الله بن محمد بن عقيل، وكثير من الأئمة يضعفونه بسبب اختلاطه أو بسبب اضطرابه في الأحاديث، أنا عنده سوء حفظ. قال فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلتزم الترتيب في بعض المرات، فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب، ومحافظته عليه في غالب أحوال دليل على سنيته، والله أعلم. قال السيوطي كما في عون المعبود احتج به أي الحديث المتقدم من قال أن الترتيب في الوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الذراعين وعطف عليه بثم. قال صاحب العون هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. قال قلت اختلف العلماء في حكم الترتيب في سنن الوضوء، أما الفرائض فيكون ترتيبها كما جاءت به الآية الكريمة، والأفضل والأحسن أن نرتبه كما جاءت به أغلب الأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. معنى خلاصة كلام المؤلف الآن يقول أن الترتيب الفروض واجب، ترتيب الفرائض أو الفروض واجب، معنى غسل الوجه وثم غسل اليدين، معنى لا يغسل اليدين قبل الوجه، ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. وذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الله عز وجل أدخل ممسوح بين غسلين، ولو أراد عدم الترتيب لما أدخل ممسوح بين غسلين، لأن الفصاحة ذكر المغسولات ثم الممسوحات، والقرآن فصيح. يعني لو كان مثلا لم يرد الله عز وجل الترتيب لذكر أولا المغسولات، سيذكر أولا الوجه واليدين ثم الرجلين ثم سيذكر مسح الرأس، لكن الله عز وجل قال بعد واغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقدم مسح الرأس، فأدخل مسح الرأس بين غسلين، الغسل الأول هو غسل اليدين والغسل الثاني غسل الرجلين. فيقول الإمام الشافعي فإدخال المسح بين غسلين يدل على الترتيب، يدل على أن الله عز وجل أراد الترتيب. لماذا؟ لأن فصاحة اللغة، فصاحة لغة العرب أن تذكر المغسولات ثم الممسوحات، لكن هنا لم يذكر هكذا الله عز وجل، بل ذكر الممسوح بين غسلين. معنى إيش يريد الشافعي رحمه الله؟ يقول أن هذا معنى مقصود، أن هذا الفعل مقصود، لا بد من هذا الترتيب، لا يخالف هذا الترتيب، والأصل هذا، الأصل هذا، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به. فالمهم أن الترتيب الأصل هو القيام بهذا الترتيب، وزد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخالف هذا الترتيب، لم يخالف هذا الترتيب. أما حديث المقدام هذا الذي ذكره المؤلف فالصحيح أنه لا يصح، ولهذا قال صاحب العون عون المعبود أنه شاذ، شاذ من ناحية معارضته للروايات الصحيحة، وأيضا كذلك فيه ضعف في إسناده، فيه ضعف في إسناده. فهذا خلاصة ما يذكر في الترتيب. وأما الترتيب في السنن فأيضا كذلك الأحوط أن يرتب أيضا في السنن، وإن لم يرتب في السنن فلا شيء عليه، لأن الترتيب إنما يكون في الفرائض وهو ترتيب الآية، لكن كما قال هنا المؤلف والأفضل الأحسن أن نرتبه كما جاء به أغلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وترتيبه كذلك هو السنة، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب، قال الموالاة، الموالاة أي تتابع الأعضاء بعضها إثر بعض. قال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سوى هذا، أنا أي أنه كان يوالي، معنى ما يتوضأ في مثلا وقت ثم يكمل الوضوء في وقت آخر، لا، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولم يثبت عنه أنه انقطع عن الوضوء أو قطع الوضوء، مثلا غسل وجهه ثم ذهب إلى مكان أو انشغل بشيء، لم يثبت هذا، بخلاف مثلا الصلاة، الصلاة لما أقيمت الصلاة مرة جاء أعرابي وشغل النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان ثلث الليل، حتى قال عمر يا رسول الله قد نام النساء والصبيان، هذا في الصلاة، لكن في الوضوء ما ثبت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه وكذا ثم شغل، لا، بل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا مرتبا ووضوءا مواليا يتبع بعضه بعضا. قال وقد ثبت عن ابن عمر أنه بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها، رواه مالك، وهذا إسناده صحيح. واستدل بعضهم بأن ابن عمر لا يرى الموالاة، وهذا ليس فيه كذلك، فقد يكون ابن عمر يرى أن المسح يكون مع الصلاة، أن المسح على الخفين لا بأس أن يؤخر عن الوضوء، فهو لم يؤخر غسل رجليه. لو أخر غسل رجليه ممكن أن يقال أنه لا يرى التتابع. واستدل الحنابلة على وجوب التتابع بحديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على رجل لمعة كقدر الدرهم، وفي رواية كقدر الظفر، فقال له أي قال لهذا الرجل ارجع فأعد وضوءك، وفي رواية أبي داود قال ارجع فأعد وضوءك وصلاتك، أعد وضوءك وصلاتك. وجاء هذا الحديث أو نحوه في صحيح مسلم من حديث جابر عن عمر أنه قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا توضأ وترك موضع الدرهم من رجله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأحسن الوضوء، اذهب فأحسن الوضوء. فحمل أحسن الوضوء على أعد الوضوء، أحسنه أي أعده بإحسان، أعده بإحسان، للجمع بين الحديثين. حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن، ورواية خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي أو عن بعض أصحاب النبي صحيحة، معنى لأنه قد أدرك بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك كما قلنا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ غير مرتب أو غير موالي. فالصحيح أن الموالاة أيضا من فروض الوضوء، الموالاة من فروض الوضوء. وقال شيخ الإسلام أنها من فروض الوضوء لكن تسقط عند الاضطرار أو عند الحاجة، تسقط عند الاضطرار أو الحاجة. وذكر من ذلك مثلا أن يتوضأ الرجل بماء ثم ينقطع عليه الماء ثم يأتيه، أنا ينتظر قليلا حتى يأتيه. مثلا أحيانا مثلا في بعض المساجد يكون هناك ماء، فإذا جئت تتوضأ انقطع الماء، فيقولون انتظروا نأتي بماء أو نأتي بكذا، فهل يعتمد هذا الماء الأول؟ أنا الآن مثلا غسل وجهه ويديه وبقي مسح رأسه ورجليه، فإذا انتظر الماء الآخر هل يكمل الوضوء من أوله، يأتي بالوضوء من أوله، أم أنه يكمل؟ فشيخ الإسلام يقول يكمل، يقول يكمل إذا كان انقطع عليه الماء بدون عذر أو بدون معنى بدون إرادته، فإنه لا بأس أنه يكمل متى ما جاء الماء، يكمل متى ما جاء الماء. فإن لم يأتي ماء فماذا يفعل؟ الآن غسل وجهه ويديه وانقطع عليه الماء، ايش سيفعل؟ معنى ما في ما في ما ينتظر ماء أن يأتي. قالوا مثلا البئر معطلة، كيف ستفعل؟ ها؟ تنزل الماء، كيف تنزله؟ تجفف. ليش تجفف؟
الماء
لا لا خلاص الماء كذا موجود، كيف تجففه؟ لكن الآن بقي مسح الرأس وبقي الرجلين، يتيمم، يتيمم. يعني إذا لم يجد ماء ما لم يكمل به الوضوء فيتيمم، يتيمم للباقي. لكن إذا أتم وضوءه بهذا الماء خلاص، ولو بقي مثلا شيئا يسيرا أو كذا، مثلا قد غسل رجليه، فهذا خلاص يكفي، ينتهي الوضوء. لكن إذا بقي شيئا ولم يجد ماء فإنه يتيمم. قال: وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا. عطاء هو ابن أبي رباح، يعني إذا ذكر عطاء في الفقه فالمراد به عطاء ابن أبي رباح. قال: وكان وهو مفتي أهل مكة، حتى أنه نصبه ابن عباس، كان يقول لهم اسألوا عطاء. وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، وهو قول الحسن والنخعي وأصح قولي الشافعي، أنا يجوز أن يفرق الوضوء، لكن الصحيح أن الإنسان يحرص على أن يكون وضوءه متتابع. ومتى يكون غير متتابع؟ بعض أهل العلم يقول إذا جف العضو قبل أن يغسل العضو الآخر الذي بعده، هذا يعتبر عدم غالة. أنا هذا الضابط ذكره بعض الحنابلة. أنا كيف تعرف أنك واليت أو لم توالي؟ وهو أنك لا تغسل أو تغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، تغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، فلا تجعل الذي قبله يجف ثم تغسل. بعض الناس مثلا يأتي وهو يتوضأ ويتكلم ثم ينهى مع الكلام، يستمر مع الكلام وينسى أنه قد غسل يده حتى تنشف اليد تماما، ثم بعد ذلك يكمل، فهذا يكون متقطعا أو متفرقا هذا الوضوء. فعند الحنابلة لا يصح هذا الوضوء، وضوء يكون باطل، لابد أن يتابع الوضوء بعضه بعضا. طيب، قال التيامن في الوضوء أن يبدأ بغسل اليمين ثم اليسار من اليدين والرجلين. أو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لبستم وإذا توضعتم فابدأوا بأيمانكم. التيامن في الوضوء هنا لم يذكر حكمه المؤلف، لكن كأنه يريد أنه واجب. التيامن في الوضوء قال بعض أهل العلم بوجوبه، وهو قول الظاهرية والشوكاني وجماعة من أهل العلم على أنه واجب، ومذهب الجمهور، وقد جاء أيضا عن علي بن أبي طالب قال: ما أبالي غسلت يميني أم يساري. وجاء أيضا عن جمع من التابعين أنه ليس بواجب، وإنما هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كيف نفعل بحديث أبي هريرة: إذا لبستم وإذا توضعتم فابدأوا بأيمانكم؟ فبعض أهل العلم يقول أن هذا الحديث الصحيح فيه الوقف، ليس أنه مرفوع، الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن صح كما ذكر العلماء هنا، حمله بعضهم على الاستحباب، حمله بعضهم على الاستحباب، لأن هذا من باب الإرشاد أو من باب الآداب أنه يقدم اليمين على اليسار. لكن الواجب هو الحرص، يحرص المسلم على أن يقدم اليمنى على اليسرى، يقدم اليمنى على اليسرى، أولا لأنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويخشى أيضا أن يكون واجبا. لكن الصحيح أنه ليس بواجب، لكنه سنة مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره. طيب، قال: الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء. الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. قال: صار الصاع 4 أمداد، والمد هو كيل يسع رطلا وثلثا، قيل سمي بذلك لأنه يسع ملأ كف الإنسان. قال: لو تأملت أخي المسلم هذا الحديث جيدا لأصابتك الدهشة مما يفعله بعض الناس في عصرنا هذا، حيث إن الواحد منهم يفتح صنبور الماء. صنبور الماء معنى هذا الحنفية، ويتوضأ، وأحيانا يكلم جاره والماء يجري، وأي إسراف هذا؟ فليتق الله من يفعل هذا، ويتذكر هذا الحديث ويجعله نصب عينيه، ويتبع السنة في الاقتصاد وعدم الإسراف. معنى لا يجعل العادة تغلب عليه، لا يجعل العادة تغلب عليه. أنا مثلا اعتاد أنه يغتسل كثيرا أو يتوضأ كثيرا بماء كثير أقصد، فيجعل هذا يغلب عليه على السنة، فلا بد من الاقتصاد. ولو كان أيضا الماء كثيرا، معنى بعضهم يقول الماء كثير مثل ما ذكر شيخنا عبد الرحمن رحمة الله عليه، قال كان أحد الإخوة في الحرم المكي كان يفك الحنفية بقليل ويأخذ الماء ثم يغلق الحنفية ويغسل، أو أنه يجعلها ماء خفيفا، فرآه أحد الشرط قال: ما لك؟ إيش، ما في ماء؟ قال: لا، الماء موجود لكن نقتصد. قال له: إيش من اقتصاد؟ عندنا الدولة غنية. قال له: فك. فهذا معنى الإنسان ولو كان الماء كثيرا لا يسرف، لأنه قد يأتي يوم ليس هناك ماء، كما قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أنا إذا غار عليكم هذا الماء، من الذي سيأتيكم بماء غيره؟ فلهذا من شكر نعمة الله عز وجل على العبد أنه لا يسرف في طعام ولا في شراب ولا في غسل ولباس. فالله عز وجل يكره الإسراف، وأيضا الإسراف من كما قال الله: إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين. فالمهم أنه لا يسرف ويغتسل بالمعقول، يغتسل بالمعقول. أنا وإن أصاب السنة فهو أفضل، يحرص على إصابة السنة، يتوضأ بماء يكون مثلا مد أو لو أكثر قليلا ما في شيء، وما في شيء من ناحية، لكن لا يكون إسراف. إنسان يتوضأ بصحفتين كبيرة هذا وضوءه، أو يغتسل بستة بلديات أو أكثر، أو حتى الثلاثة إسراف. البالدي الواحد يكفي، بل هو أكثر من هذا، أكثر من 5 أمداد، معنى إذا كان كبيرا يكون معنى 5 الأمداد. هذا المد يعتبر رطل وثلث، معنى لو قلنا مثلا أن الصاع 3 كيلو أو 3، معنى على حساب الحنفية أن المد رطلين، أن المد رطلين، معنى 4 أمداد يعتبر 8 أرطال، 5 أمداد يعتبر 10 أرطال. 10 أرطال كم بالكيلو؟ أنا أقول أنت أنا 6 كيلو أو 6 لتر، 6 لتر معنى دب هذه 5، أو زد دب 10 لتر، يعني هذا تكفي 10 لتر، بل بالزايد أنه يغتسل بها. فلهذا لا ينبغي أن الإنسان يعلم نفسه على الإسراف في الماء. طيب، فهذا يستحب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه، وعدم الإسراف فيه. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.